أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. صدق الله العلي العظيم. من أوائل المسؤوليات على الإنسان تجاه عائلته وأبنائه أن يعلمهم الدين، أن يعلمهم أحكام الدين، وخاصة الصلاة، وهي العبادة التي يجب أن يؤديها الإنسان المسلم 5 مرات في كل يوم. مسؤولية الإنسان أن يعلم وأن يأمر أسرته وأبناءه بالصلاة، وأن يصطبر على ذلك، يصطبر على أداء الصلاة هو بنفسه وعلى الأمر بالصلاة أيضا، بحيث يتحمل المشاق، يتحمل المشاكل، ليس بمجرد أن تكون هناك مشكلة يترك الأمر بالصلاة في وسط أبنائه وعائلته، وإنما عليه أن يتحمل ذلك وأن يواصل الأمر بالصلاة والدعوة إلى الصلاة. الروايات عند المسلمين سنة وشيعة كثيرة في أن على الإنسان أن يعلم أبناءه الصلاة وأن يأمرهم بالصلاة. القرآن الكريم ينقل عن لقمان الحكيم عليه السلام من أول أمر في وصاياه له: يا بني أقم الصلاة. الروايات كثيرة، الأحاديث عند السنة والشيعة، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. وروايات أخرى حول تفقيه الأبناء في الدين، روى الطبراني عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال، هذا من مصادر إخواننا أهل السنة: أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم، وحب آل بيته، وتلاوة القرآن. إذن تعليم الأبناء الدين وتعليمهم الصلاة هذه مسؤولية العائلة ومسؤولية الأب. وحينما يختلف فهم الدين بسبب اختلاف المذاهب والمدارس والتوجهات، فإن من الطبيعي أن على الإنسان أن يعلم أبناؤه الدين بالطريقة التي يؤمن بها هو ويقتنع بها هو، لأنه هذا هو الدين الذي يدين الله تعالى به. وفي حياة المسلمين واضح أن المذاهب والمدارس العقدية والفقهية قد تعددت وتنوعت، فهناك أهل السنة لهم مذاهب، وفي وسط الشيعة أيضا هناك مدارس، وهناك الإباضية، وهناك الزيدية، وهناك مختلف المذاهب والفرق والإسماعيلية الموجودة في حياة المسلمين. من الواضح أن كل مسلم يرى نفسه معنيا بتعليم أبنائه الدين، ولكنه الدين الذي هو مقتنع به، هو يدين الله به. طبعا هو دين واحد وهو الإسلام، لكن في بعض التفاصيل والجوانب هناك اختلافات عقدية وفقهية بين أتباع المذاهب الإسلامية. كل القوانين أيضا تعتبر هذا الأمر حقا طبيعيا في التنشئة، أن كل مجتمع من حقه أن ينشئ أبناءه وأطفاله على ديانته. إذا كان هناك غير مسلمين، مسيحيون، يهود، مجوس، أي ديانة أخرى، يعيشون في ظل الدولة الإسلامية، ألا تسمح لهم الدولة الإسلامية بأن يعلموا دينهم لأبنائهم؟ بلى، هذا من حقوقهم الطبيعية، وهذا ما كان يحصل في حياة المسلمين الأوائل، فإن العوائل المسيحية أو اليهودية أو مختلف الديانات كانت الفرصة متاحة أمامهم بأن يعلموا أبناءهم دينهم هم. طبعا في الماضي كان التعليم يتم بشكل أهلي، كل واحد في بيته هو يعلم أبناءه، كانت هناك كتاتيب أو معلمون أهليون يعلمون الناس الكتابة والقراءة، وضمنا أيضا الأمور الدينية والأدبية. الآن أصبح التعليم مؤسسة رسمية في كل الدول، هناك مدارس رسمية هي التي تعلم. طيب، حينما يكون هناك تنوع ديني، يكون هناك تنوع مذهبي في المجتمع، هذه المدارس على أي دين، على أي مذهب تعلم أبناء هؤلاء الناس المتنوعين في أديانهم أو في مذاهبهم؟ ونريد أن نحصر الكلام في التنوع المذهبي، تنوع الديني الحمد لله بلادنا وكثير من بلاد المسلمين إما كلهم مسلمون أو الأغلبية هم من المسلمين، لكن هناك تنوع مذهبي في مدارس التعليم. إذا كان هناك منهج للتعليم الديني كما هو موجود في بلادنا وفي أكثر البلاد الإسلامية، بعض البلدان طبعا خاصة الغربية ما عندها منهج لتعليم الدين، تعليم الدين يعتبر هذا مسؤولية العائلة، العائلة هي تجد طريقها لتعليم أبنائها الدين. في بلادنا الإسلامية هناك منهج لتعليم الدين. طيب، ماذا عن الاختلاف المذهبي؟ هذا الطفل يأتي إلى المدرسة ويراد أن يتعلم الصلاة، الوضوء، أحكام الدين في المدرسة، هذه المسائل فيها اختلاف فقهي بين المذاهب. طبعا العائلة مسؤولة أن تعلم الأبناء الدين وأحكام الدين وفق قناعة تلك العائلة، وفق انتماء تلك العائلة، لأن هذا ما يدينون الله تعالى به. ولكن هناك مسألتان، قد يكون هناك أفراد، عدد محدود من الناس في منطقة ينتمون إلى مذهب آخر، من الصعوبة بمكان أن هذا العدد القليل يحسب له حساب في مناهج التعليم، ولكن إذا كان هذا العدد يشكل نسبة من المواطنين وخاصة في مناطق معينة من الوطن من البلد، هنا يجب أن يؤخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، بحيث أن منهج التعليم الديني في هذه المنطقة التي يكثر فيها أتباع مذهب معين غير المذهب الرسمي يجب أن يراعى انتماؤهم المذهبي ويؤخذ بعين الاعتبار. لماذا؟ لسببين. السبب الأول يرتبط بتنشئة وتربية هؤلاء الأبناء حتى لا يعيشوا عقدا ويعيشوا ازدواجية في بيته يقال له طريقة الصلاة كذا وفي المدرسة يقال له طريقة الصلاة كذا. هذا طفل صغير لماذا يعيش مثل هذه المشكلة ومثل هذه الحساسية؟ وثانيا احتراما لهؤلاء ولانتمائهم، فهم كمواطنين من حقهم أن يتمتعوا بكرامتهم المعنوية وبحقوقهم المعنوية، وهذا مظهر من مظاهر تمتعهم بكرامتهم وحقوقهم. فينبغي أن يفسح المجال من أجل أن يكون منهج التعليم في المناطق التي فيها غالبية من مذهب آخر غير المذهب الرسمي، ينبغي أن يكون هناك طريقة ووسيلة لإتاحة الفرصة لهم لكي يتعلم أبناؤهم أحكام الدين كما هي وفق مذهب أسرتهم وعائلاتهم. ولا ينبغي أن يكون هناك تناقض، تناقض بمعنى أن منهج التعليم تكون فيه إساءة للمذاهب الأخرى، وهذا هو الوضع الأسوأ والذي كنا نعاني منه في بلادنا ولا تزال آثاره إلى الآن موجودة. مناهج التعليم صيغت على أساس مدرسة معينة موجودة في البلد، مذهب رسمي موجود في البلد، لكن هناك أتباع لمذاهب أخرى لمدارس أخرى، هذا المنهج فيه إساءات لهم، وبالخصوص الصوفية في الحجاز وهم عدد كبير من المواطنين، والشيعة في المنطقة الشرقية والإسماعيلية في نجران. طيب هذه النسبة الكبيرة من المواطنين كيف يصح أن يدرس منهج لأبنائهم يسبهم ويشتمهم ويعتبر دينهم أعمالهم الدينية بدع وشرك وباطل وكفر؟ في اختلاف مذهبي هذا يبحث في مكانه، لكن لا ينبغي أن يكون على حساب بناء نفسيات هؤلاء الأطفال الذين يجب أن يتربوا بشكل سليم وبشكل صحيح. قسم من تلك الإساءات أمكن تداركها، لكن لا تزال بقية الإساءات والآثار موجودة. من ناحية أخرى، لماذا لا يتاح الفرصة لهم أن يتعلموا أحكام دينهم من خلال مدرسين من أبناء مذهبهم يشرحون لهم المنهج إذا كان لابد وأن يكون هذا المنهج، ويبينون لهم أنكم باعتباركم تنتمون إلى هذا المذهب كشيعة في هذه المسألة صلاتكم بهذه الطريقة، وضوءكم بهذه الطريقة، ما المانع؟ ما هو المشكل في الأمر؟ هذا حق طبيعي. الدولة تعلم والكل يعلم أن هؤلاء الأبناء يتعلمون الصلاة في منازلهم على طريقة عوائلهم ووفق مذهبهم، فهو ليس جرما وليس عملا مخالفا، هذا ما نطمح أن يتحقق. لكن مع الأسف الشديد لا تزال التوجهات المتشددة التي تريد فرض رأي واحد وهيمنة مذهب واحد ولا تحترم بقية الآراء وبقية المذاهب وبقية القناعات، ليس فقط لا تأخذ المذاهب الأخرى بعين الاعتبار، وإنما تتعامل مع إبداء رأي المذهب الآخر وكأنه جريمة. رأينا قبل مدة أن جماعة من الشيعة في إحدى المدارس أقاموا صلاة الجماعة، واحد من المدرسين أما بقية المدرسين والطلاب. طيب صارت ضجة وكلام واستدعى للتحقيق وعوقب بنقله إلى مدرسة أخرى. لماذا؟ لأنه أدى الصلاة. طيب المدرسة في وقت الصلاة، في فسحة في مجال الصلاة، لماذا إذا كان في المدرسة بعض الإخوة السنة يصح لهم أن يؤدوا صلاتهم جماعة، وأغلب المدرسة طلاب ومدرسون من الشيعة لا يصح لهم أن يؤدوا صلاة الجماعة؟ لماذا؟ بأي حق؟ بأي وجه؟ هذا لا شك أنه مخالف للقانون، مخالف للنظام، مخالف للوجدان، مخالف لحقوق الإنسان. طبعا احنا عندنا مشكلة أيضا احنا الشيعة، أن صلاة الجماعة عندنا ليست وفق الموازين اللي عندنا في الفقه، لازم شيخ يصلي، لازم واحد كذا. يفترض أن احنا أيضا نأخذ الموازين المطروحة في الفقه، أي واحد يعرف الصلاة ويعرف الصلاة وأيضا ثقة ظاهره العدالة والثقة نصلي خلفه، وبناء على ذلك المفروض والمطلوب أن كل طلابنا وأبنائنا ومدرسينا في المدارس وقت الصلاة يصلون جماعة. ولماذا يمنعون من صلاة الجماعة؟ عليهم أن يمارسوا هذا الحق، عليهم أن يمارسوه فعليا وقت الصلاة، يصفون مع بعض ويتقدم أحدهم ويصلي بهم، هذه ممارسة طبيعية، هذا حق طبيعي. ونحن في بلد المذهب الرسمي فيه يرى أن صلاة الجماعة فرض عين واجب، فكيف تمنع الناس من أن يؤدوا هذا الواجب وأنت ترى أنه واجب؟ أما أنه يجب أن يصلي بهم واحد من أهل السنة، هذا هم خلاف الدين. من أم قوما وهم له كارهون فعليه لعنة الله، هذا حديث موجود عند السنة والشيعة، هم يختارون، المأمومون هم الذين يختارون إمامهم، لا تفرض عليهم أنت إمامهم، لا يرتضونه. صلاة الجماعة ينبغي أن تكون تعليم الصلاة. هذه الحادثة الأخيرة التي حصلت أن معلما في المنطقة نشر أو اتهم، ادعي عليه بأنه نشر طريقة تعليم الصلاة على المذهب الشيعي الجعفري بين بعض الطلاب، فماذا كانت النتيجة؟ صدر قرار بفصله وطي قيده. هل عمل جريمة؟ هل هذا جرم؟ أنه نشر طريقة تعليم الصلاة بين أطفال، بين أبناء هم من أهل المذهب، من أتباع هذا المذهب. هذه تصرفات مدانة، تصرفات مرفوضة، ينبغي أن تعيد وزارة التربية والتعليم النظر في هذا الأمر حتى لا تحصل مثل هذه المشاكل، وحتى لا تسبب جرحا في مشاعر المواطنين وانتقاصا لمفهوم المواطنة ولتطبيق حقوق الإنسان والحقوق الوطنية. هذا يحتاج إلى اهتمام وإلى سعي من أجل أن تأخذ الأمور وضعها الطبيعي، وهذا ما ينبغي ويجب أن نسعى إليه جميعا إن شاء الله. كم نحن فرحون بأن تكون هناك مؤتمرات للحوار الوطني كما حصل خلال هذا الأسبوع، وشارك فيه أفراد من الشيعة وبعض المشايخ من الشيعة، وكانت أجواء المؤتمر كما حدثني بعض المشاركين في قمة الإيجابية. الأكثرية كانوا مع احترام التنوع المذهبي، مع احترام التنوع الفكري، كانوا ضد التعصب، كانوا ضد التشدد، كانوا ضد التطرف والتزمت، ولكن المطلوب أن تنزل هذه التوصيات على أرض الواقع والعمل، لا تبقى مجرد حبر على ورق، ولا تبقى في إطار المؤتمرات المغلقة، يجب أن تتحول إلى أنظمة وإلى قوانين تحفظ حقوق الناس وتشعرهم بتساويهم في وطنيتهم وفي حقوقهم. هذا ما نأمل أن يتحقق إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أمور المسلمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ومن علينا بالهدى ما أبقيتنا، والكرامة ما أحييتنا، والمغفرة إذا توفيتنا، والحفظ فيما بقي من عمرنا، والبركة فيما رزقتنا، والعون على ما حملتنا. اللهم ارحم أموات المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات.